بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها وعكس غلبت مشيئته المشيئات كلها وعكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلفهم الله نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوجوده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصل نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال، والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، مع عدم علمهم بذلك. ولا للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأنه تحميل ما لا لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له، على تجشم وتحمل مكروه. قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل، بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه إن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، إن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. وهم التزموا هذا لقولهم: إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف وخلاف ما عليه عامة العقلاء، كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل، وقد احتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم، إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى، لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه بظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة، كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض، وقال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ولفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به.
هذا البحث الذي ذكره المؤلف كله مما أنتجه الكلام المذموم والخوض الذي لا خير فيه، ولهذا لم السلف الكلام وأهله ولم الخوض في ذلك، فإن كلام الله واضح، المسألة هذه يوضح الواضحات وأبين البينات، فإنه سبحانه أخبر جل وعلا عباده أنه لا يكلفهم إلا وسعهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقون جل وعلا، لكمال حكمته وكمال عدله سبحانه وتعالى، فليس في هذا شيء يشكل أو يحتاج إلى هذا البحث الكثير، ولكن أهل الكلام وتشقيقهم كلام واعتراضهم على ما قدره الله سبحانه وتعالى وما الله في علمه، هو نزاعهم في صفات القدر وغير ذلك ما أوجدوه من البحوث الذميمة هو الذي سبب لهم هذا التشويش، وإذا فالأمر واضح بحمد الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، يدعون ربهم جل وعلا، وهو وعده سبحانه وأكبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الله جل وعلا بكمال علمه وكمال حكمته وكمال عدله وكمال الغنى لا ليس به حاجة إلى أن يكلف الناس ما لا يطيقون وما لا يستطيعون، وإنما كلفهم من الشرائع ما في وسعهم، والصلاة في وسعهم، الصيام في وسعهم، الحج في وسعهم، مع الاستطاعة، وإذا أجمع كلفهم سبحانه وتعالى كله في وسعه، كذلك تكليف العباد جميعا أن يوحدوا الله وأن يطيعوا رسله، وإن كان قلب الله في علمه وقدره من هو المسلم ومن هو الكافر، كل هذا موافق لما أخبر سبحانه وتعالى لا يكلف نفسه إلا وسعه، أما من الله في علمه وقدره فله في حكمة بالغة سبحانه وتعالى. فالعبد مختار وله مشيئة وله قدر متنوعة، فهو مستطيع لما أمر به شرعا، ولكمال حكمته وكمال قدرته وكمال غناه سبحانه وتعالى أمرهم بما فيه خيرهم بما فيه صلاحهم، ولا يكلفهم ما يشق عليهم ولا يطيقون، فكلها ميسرة بحمد الله، شرعا ميسرة ليس بها مشقة بل هي حليمة السمحة. قد قال لمبعوثيه عليه الصلاه والسلام يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وقال لمعاذ وابي موسى بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا، فالامر واضح لا يحتاج الى مزيد هذا الكلام. نعم
وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها. ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد. ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد أن الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففي العبارة قلق فتأمل.
والحاصل أن هذا حاجة إليها، أنها غلط لا وجه لها، ولا يكلفون إلا ما كلفهم، هذا تكلفوا لا وجه له، ومن قال له هذا، ولكن دخل عليهم من بعض الكلام من بعض أهل الكلام المذموم. والله سبحانه وتعالى لو كلفهم 6 صلوات لأطاقوا، ولو كلفهم 2 شهرين لأطاقوا شهرا، ولو كلفهم حج العام في العمر مرتين لأطاقوا، ولكنه يسر ويسر وسهل سبحانه وتعالى. والعبارة الأخيرة لا، ولا يطيقون إلا ما كلفهم مثل ما قال الشاعر لا وجه لها، نعم، ولا حاجة إليها بها تكلف، نعم.
وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن 7 سماوات في يومين، والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في أحد الأقوال وهو أقواها والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم لكونه ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي
من هذا وحرم عليهم أراضا من قبل
في قوله. والتحريم الشرعي في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرمت عليكم أمهاتكم. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قول القدرية والجبرية. فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم. فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم وهو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم بل كان ما كان ممكنا فهو منه بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل. الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي والله ليس كذلك. فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
هذا واضح جدا فإنه سبحانه على كل شيء قدير وكل شيء حقه ممكن وهو ما ينزه عن الظلم. فقول بأن كل ما كان ممكنا فليس بالظلم هذا من أقبح الغلط. ولكنه جل وعلا مع قدرته على أن يفعل ما يشاء يتنزه عن ظلم عباده ويعاقبهم بشيء لا يستحقون سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهو قادر يعذب أنبياءه ويعذب رسله وأولياءه ولكنه لا يفعل هذا سبحانه وتعالى لأنه وضع الشيء في غير موضعه وهو منزه عن ذلك. والظلم ليس عدم القدرة على الممكنات ولكنه وضع الشيء في غير موضعه. وضع الشيء في غير موضعه يسمى ظلما في لغة العرب. هو سبحانه منزه عن ذلك. والإنسان مثلا يستطيع أن يعذب ولده ويعذب زوجته ويعذب جابته ويسمى بهذا ظالما لأن وضع الشيء غير موضع. إذا ضرب زوجته بغير حق أو ولده بغير حق أو آذى جابته على غير وجه الشرع وهكذا أسمعه ذلك. المقصود أن الظلم وضع الشيء غير موضع. والله جل وعلا ليس بظلام لعباده قد قال النبي اتقوا الظلم فإن الظلمات يوم القيامة. ووضع الأشياء في غير مواضعها يسمى ظلما, ولهذا سمى الله الشرك ظلما بل هو أقبح الظلم, إن الشرك ظلم عظيم. لأن وضع العبادة في غير موضعها, محل العبادة لله وحده, إن وضعها الإنسان الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء والأنبياء صار ظالما, والكافرون هم الظالمون لأن وضعوا العبادات في غير محلها. فالعبد ممكن قادر على أن يضرب ولده الصغير وليدونه القوة ويضرب عبده ويذبح عبده, فإذا فعل ذلك صار ظالما وإن كان قادرا. المقصود أنه لأن وضع الشيء في غير موضعه, فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء جل وعلا, وقادر على أن يعذب من شاء من عباده بغير جريمة, ولكن يتنزه عن هذا ويتقدس لأنه الحكم والعدل سبحانه وتعالى. نعم الله المستعان.
فهذا دل على شيئين, أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك, الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة, وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي, والله ليس كذلك. فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم, وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه.
وبهذا يتضح للبصيرة ما يترتب على الخوض والكلام المتلقى عن الفلاسفة وعن أرباب العقائد الفاسدة ما يترتب عليه من الفساد والشر, لأن من تلقى علومه عن أولئك الضالين وقع في الأغلاط الكثيرة, ومن تلقى علومه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة وخيارها سلم هذه البلايا والمحن, وحصل له العلم النافع والبصيرة النافذة والسلامة من تلك الأقوال الضارة الظالمة الخاطئة الفاسدة التي يكفي تصورها في فسادها. نعم.
فأيضا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره, والهضم أن ينقص من حسناته كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من ذلك, وإنما يأمن مما يمكن, فلما أمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذا قوله لا تختصم لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه, وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن, وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله, بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله.
هذا بيه كل ممكن, العبارة كل مقدمة.
بل كل ممكن فإنه لا ينزهه عن فعله, بل فعله حسن ولا حقيقة للفعل السوء, بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع, نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له, فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم, كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم, وذلك كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون, فإنه نزه نفسه عن خلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك, وهذا فعل. وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين, وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار, إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون, إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح، وهو مما ينزه الرب عنه. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل، وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق، وعلموا من عظمة الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه. فإن حقه
والمعنى أنه لو عذب على سهباته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، يعني لعذبهم بجرائم اقترحوها ومعاصي فعلوها، ولكنه سبحانه وتعالى مضى في علمه وحكمته وقدره أن رحمته أوسع لهم خير لهم من أعمالهم، وأن رحمته سبقت غضبا، ولهذا يعفو كثيرا ويسعو كثيرا ويمن بالتوبة على من تاب، فلهذا كانت رحمته أوسع ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى.
فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليهه بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره، والجوارح وقفا على طاعته. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به، وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر فإن الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه. ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل السماوات وأرضه على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. وغاية ما يقدر توبة
ما يقدر
توبة العبد من ذلك واعترافه، وقبول التوبة محض فضله وإحسانه. وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها لكان أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة. ولو قدر أنه تاب منها لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل الجنة، كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا، لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك الغفور الرحيم.
إنك أنت الغفور.
فإذا
هذا يقال الصديق وعلم هذا الدعاء، وهو أفضل الخلق وأعظمهم تصديقا وأكملهم إيمانا بعد الرسل والأنبياء، يقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقال هذا يعلم هذا الدعاء العظيم أن يعترف بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا ظلم الآخر كبيرا. هذا فعلم بذلك أن العلم محل الذنوب ومحل التقصير إلا ما عفى الله عز وجل.
الحديث الأول أن الله عذب أهل السماوات
لا بأس به سنريد لا بأس به نعم. نعم سبحانه هذا من رحمته جل وعلا لا أخذه وذنبه ولم يقبل توبته إلا كان عدلا لأنه مجرم لكن فضلا منه قبل التوبة سبحانه وتعالى.
فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما الظن بسواه بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده وما يستحقه على عبده ما يستحقه على عبده هكذا وما يستحقه على عبده فما الظن بسواه بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق ووازن من شكرها وكفرها فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قوله في دعاء الأحياء
بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات. اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح. واختلف في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكن استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع به ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تنفع.
وهذا لا يقدح فيما قاله أهل العلم، فإن الميت ينتفع بما سبب فيه في حياته من صدقات أزواها أوقاف ومن علم ينتفع به ومن ولد صالح يدعو له إلا ولده من كسبه، وينتفع أيضا بما وصل إليه من إخوانه المسلمين، فإن الرسول قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما قال انقطع عن كل الناس من أعمال الناس، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية مثل المساجد التي عمرها، مثل أوقاف سبلها وجوه الخير، أنهار أجراها، بيوت لأبناء السبيل للفقراء لطلبة العلم سبلها، وما أشبه ذلك. هذه تبقى له بعد وفاته فينتفع بها بعد وفاته، كذلك العلوم التي حصل بسببه من كتب ألفها، علوم علمها الناس بقيت في تلاميذه وأتباعهم ينتفعون بها، وهكذا أولاده الصالحون يدعو له ينتفع بدعائهم، وينتفع أيضا بدعاء غيرهم من المسلمين، هذا من عمل غيرهم من أحسنته غيره إليه. ولهذا شرع الله لنا أن نقول: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ندعو لهم نص القرآن وجاءت السنة المتواترة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء للمسلمين وللأموات صلاة الجنازة، هذا ينفع إليه بإجماع أهل السنة والجماعة. قد أجمع العلماء وأشد بهم على أن الميت ينتفع بدعاء غيره وصدقة غيره عنه. والصحيحين أن الرجل ذات امرأة قال يا رسول أن أمي ماتت ولم توصي، فقال أن الرجل قال يا رسول أن أمي ماتت ولم توصي، أفلا أني صدقت عنها؟ قال نعم. قد أجمع العلماء قاطبة على أن الصدقة تنفع الميت، صدقة غيره عنه، صدقة المسلمين عنه من أولاده وغيرهم صدقوا عنه على ذلك، وينتهي بالنص أيضا بالصوم عنه إذا ماتوا عليه صيام صام عنه وليه ينتهي بذلك، إذا كان الحج عنه كذلك ينتفع بالحج والعمرة بالنص. اختلفوا فيما سوى ذلك مثل الصلاة عنه والصوم عنه تطوعا والقراءة عنه يقرأ القرآن مثل بهولة، هل يلحقه ذلك أو لا يلحقه؟ هذا خلاف، فالأكثرون على أنه يلحق وأن ينتفع بذلك، وقاسوا على الصدقات والدعاء والحج عنه والصوم عنه الواجب، قاسوا هذا على هذا، وكما ينتفع بصوم الفريضة وحج الفريضة أمر الله الحج عنه والدعاء والصدقة، ينتفع أيضا بقراءة عنه والصلاة عنه النافلة والصوم النافلة. وقال آخرون كذلك الشافعي والجماعة: هذه أمور توقيفية، عبادات توقيفية لا بد فيها من نص، فلا يلحقه صوم تطوع ولا صلاة تطوع عنه ولا صلاة فريضة إذا مات وعلى شيء إلا بنص، ولا بنص في هذا. وهكذا القراءة من يقرأ عنه أو يتوب له أذكار أو طواف أو قراءات، ويقول أقرب وأرجح، لأنها توقيفية، عبادة توقيفية وليس بالقياس والرأي. وقال ابن مالك والشافعي هنا وبعض السلف: أقرب إلى قواعد الشريعة من جهة التوقيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا فعله الله فهو رد، فلو صلى عن الميت ولو صلى عن التطوع لعدم الدليل ولا يقرأ له القرآن كما يفعلون كثير من الناس، هؤلاء ولا حضر بذلك لعدم الدليل. وذهب الحنفية وأحمد رحمه الله والجمهور إلى أن هذا يلحق كما يلحقه الصدقة وتلحقه الدعاء ويلحقه الصوم والواجب والحج، ولكن الأقرب والأظهر والأرجح الأول لأنه من باب التوقيت. نعم.
التابعين ما
ثبت
عنهم
أنهم قرروا القرآن
على
أموات
مثل ما
يفعلون على الجرور القرآن على أموات يسمون للوقت. ما ليس لها أصل. ليس له أصل. إذا بدعة. يعتبر. ليس له أصل يعتبر. فلا ينبغي اعتبار ذلك. والأمور التوقيفية هذا هو الأصل. ليس بالآراء والاستحسانات. نعم. والاستحسان والآراء يجر شرا كثيرا. نعم.
لكن حينما يقول رأي الجمهور هل يقصد من بعد التابعين أو يقصد من ضمنهم الصحابة والتابعين؟
لا قد يقع هذا وقد يقع هذا، قد يكون الاختلاف في عدد الصحابة قد يكون بعدهم، لهذا لا نعلم الصحابة في شيء. نعم. شو
زيادة
من
بعده أو علم انتفع به من بعده؟ هذه من بعده بعض النساء
ما تذكروا الحديث أن ينفعوا بس قد تكون بعض روايات غير مسلم المعرفة غير مسلم ويراجع ويراجع يراجع عصر المسلم يراجع المسلم. نعم.
بالنسبة في الولد الصالح ايش معنى الذكر والأنثى؟
نعم الولد ايش معنى الذكر والأنثى؟ مثل ما يقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم من الذكر من حظ الأنثى. نعم.
أحب الله الخلاف النافلة هي
الصلاة والصوم الناس صوم النافلة والصلاة المطلقة والقراءة. نعم الذكر الأذكار هذا اللي فيه خلاف.
استدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تقبل
أما الصدقة والدعاء لا في خلاف بالإجماع لها والأوقاف كذلك والعلم يتبعه هذا بالإجماع صوم الفريضة على الصيام هل خلاف لكن الراجع أن يلحق بقول النبي من مات على الصيام صار عنه ولي فكان صوم فريضة فرط فيه فصار عنه. نعم أو في هذا الحد. نعم.
واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا ندخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. والدليل
وروى
النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة.
هذا ضعيف وليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروى عن ابن عباس نفسه وعن عائشة نفسها عن إطعامه وله صام عنه فريضة إذا صام معمات على السلام وصام عنه كما في الحديث الصحيح كما روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات على السلام صام عنه وليه هذه قاعدة قد دل عليه الحديث وسأله جماعة صلى الله عليه وسلم كل واحد يسأل عن شيء قال يقول مات أبي قال يقول مات أمي وعليها صوم كذا قال يقول أختي وعليها صوم كذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صم عن أبيك صم عن أمك صم عن أختك أرأيت لو كان عليها دنيا كنت قال يقول الله فالله أقول الوفاء يعني صريحة في طلع الدين عن الميت سواء كان دين الأخ دين الملك بني آدم أو دين لله كالزكاة والصوم يؤدى في هذا الشيء عليك.
قال لا أعرف له أصلا مرفوعا لا عند النسائي ولا عند غيره وإنما روى النسائي بالكبرى والطحاوي في مشكل الآثار عن ابن عباس موقوفا عليه وسنده صحيح.
هذا معروف وكان يروى عن عائشة مسلم في هذا الشيء
نفس الكلام لكن زاد مرجع الروح لابن القيم نفس الكلام بس قال راجع الروح لابن القيم
نفس نعم نعم وسافر
ولهكذا ذكره الشارح منسوبا للنسائي من حديث ابن عباس مرفوعا ورفعه وهم يقينا إما من الشارح وإما من الناسخ وليس هو في سنن النساء التي في أيدينا ولكنه في السنن الكبرى. أقصد البياقي ولا النسائي؟
لا هو النسائي لأن هذا موجود منتخب من السنن الكبرى منتخب
موقوف على ابن عباس نقله الحافظ الزيلعي في نصب الراية وكذلك جاء عن ابن عمر ونحوه موقوفا ذكره مالك في الموطأ أنه بلغه عن ابن عمر ولم يذكر أحد من شارحيه من رواه موصولا ولكن الحافظ الزيلعي نقله من مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر وصرح الزيلعي بما يفيد أنه لم يعرفه مرفوعا قط.
ويقول على هذا العائشة في أو عن عمر بن عباس في خالد كفارة طعام إذا لفيس الصوم خدي عن كل يوم عن كل مسكين عن كل يوم إذا لم يجلس فلا يصوم على البيت. وكان على كل يوم مسلم والأفضل نصف صاع. نعم.
ليه
أذن
شيخ
لو ما صام؟ لا يسحب له يسن له. نعم. سنة مؤكدة. لأن الله يقول ولا تجر وازرة وزر أخرى. نعم.
في النذر. نعم. النذر في الفريضة.
نعم.
في صوم النذر وفي الفريضة كلاهما.
نعم. إذا تيسر الصوم ولا يطعم.
الدليل على انتفاع
يعني أثر ابن عمر وابن عباس وعائشة يعمل بها عند تعذر الصيام. نعم. عند عدم تيسر الصيام. نعم. نعم.
والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماعا على سنة في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذا
وهذا سنة بعد الدفن ولا يوقف عليه بعد الدفن ودعاء المغفرة والثبات. أما التلقين الذي يفعله بعض الناس بعض البلدان كان مشهور على أهل الشام يقف عليه بعد الموت ويقول يا فلان عند رأسه ويقول لكم ما خالصا في الدنيا أنك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأنك أشهد بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن إماما. هذا ليس له أصل جاء في أخبار موضوعة وإنما هو مشروع عن بعض أهل الشام من التابعين وأتباعهم لا يعبر عليه. والصواب أنه غير مشروع بل بدعة وإنما المشروع أنه يقوم عليه بعد الدفن ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا
لا يا شيخ ولا لا بدعة كذا ما يفعل بعض الناس الأذى في قبره أو الإقامة كله بدعة لا أصل لها أو القراءة في قبره أو يقرأ في القرآن أو بعض الصور لا أصل لها.
نعم
ليس بصحيح. نعم ذكر صاحب النور وغيره بل هو موضوع
هل يرفع يديه
نعم يرفع يديه ما ورد الله لا ما ورد الله نعم نعم.
تحديد الاستغفار بعدد معين
ما يحدد
المولود الصغير يأذن له مجرد ما يبدو مباشرة
يستحب يؤذن بأذن اليمنى ويقام يسمى هو السابع وإن ترك فلا بأس. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تركه يا هذا وهذا من فعل فقد أحسن ومن ترك فلا بأس
بهذا الأسبوع
في اليوم السابع هذا الأفضل. وإن سمى في اليوم الأول فلا بأس سمى النبي بعض الأولاد في اليوم الأول بعض أولاد الصحابة في اليوم الأول. نعم
يقول الصلاة من في بعد الدفن إذا دعا أحدهم والباقيين يأمنون جائز
ما عليه شيء ما عليه شيء. نعم
وكذلك الدعاء
المؤمن داعي. نعم
كذلك الدعاء
كان سيارة على
فإنه يسأل قال صحيح أنه مخرج بأحكام الجنائز
بس
نفس الكلام أخرجه أبو داود في الجنائز باب الاستغفار عند القبر الميت
بس كافي
ما فيش
نعم
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية.
هذه سنة عند رئاسة القبور يزورها المسلمون للذكرى والعبرة مو بزورها ليدعو الميت يستغفر ويسألون حاجاتهم هذه شرك بالله. بعض الناس في كثير من البلدان بسبب الجهل العظيم قلة العلماء الصالحين يزورون القبور ليعبدوهم من دون الله ليسألوهم قضاء الحاجات تبي الكروب يا سيدي فلان المدد المدد أنا عبدك أو أنا بحسبك أنا بجوارك أنا أجيت مستغيثا جيت مستجيرا. هذا الشرك أكبر نعوذ بالله ولكن تزار للدعاء لهم هم محتاجين للدعاء نفس القبور نفس المقبولين إذا كانوا مسلمين هم محتاجين يدعى لهم. ولهذا علم النبي أصحابه إذا زاروا القبور يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. ولو ذاك السلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لكم العافية. والحديث الثالث ما كان يقول عندما يقف على أهل البقيع اللهم اغفر لأهل البقيع فقط فلا يقول السلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون قد مؤجلون اللهم اغفر لأهل البقيع فقط. حديث آخر حديث ابن عباس السلام من القبور يقول الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر هذه زيارة شرعية. أما أن يأتي يتمسح بالقبور يقبلها يتمسح بفرادها ويتمرغ عليها أو يدعوها ويستغيث بها أو ينذر لها أو يذبح لها أو يجلس يقرأ عندها أو يصلي عندها لا هذه البدع والخرافات الباطلة فيجب الحذر. ونفس دعائهم طلب المدد منهم السيارة والغوث هذا عمل الجاهلية الأولى والشرك الأكبر نسأل الله العافية. والصلاة عندها والقراءة عندها واتخاذها محلا للتعبد هذا من البدع المحدثة ولو كان لله ولو كان يقصد الله البدعة فإن قصده بهذا صار شركا أكبر نسأل الله العافية. نعم
كذلك قراءة الفاتحة بعد الدعاء يعني
ما لها صلاة صلي على النبي خالف الدعاء صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكفي يحمد الله في أول حمد الله في أول الدعاء طيب صلى على النبي أول الدعاء أما تحصيل الفاتحة ما لها صلاة. نعم بلا أنا وراكم قدامنا إن شاء الله. ما عنده أصل إذا حمد الله صلى على النبي كفى المصلى عليه الصلاة والسلام. نعم
وفي صحيح مسلم
دعاء الحاجة. نعم نعم
وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟
إيش معنى؟
وعن عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
عندكم منكم؟
نعم كأنها زادها بين
ما نعرف لها
شرطتين
معروف الرواية منا والمستأخرين عندكم شيء؟
نعم
عندكم غير؟
نعم
زيادة بين أوس؟
نعم
أوس عليه؟
نعم
وزيادة تكلم عن شيء؟
قال قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم والنسائي وأحمد فقط.
لا ما في يعني ما لا شيء منكم سووا صلاة منا منا ما لا سنت أسنت الناس ما لا في مسلم ليس فيها منكم راجع. لا أتمسوها
مع الحديث
وإن
شاء الله
إن واحد منكم يلتمس أنا ما أعرف هذا الرواية. نعم
مع الحديث
تؤدي حط عليه إشارة حط عليه إشارة منكم
قوله
نعم.
صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله يجيبهم لاحقون. نعم قوله وإن شاء الله يجيبهم
لاحقون معنى
فلا أحد
يجيبهم من باب التمرد من باب التمرد. نعم
إذا استدل القائلون بجواز زيارة الإنسان القبور بهذه الرواية
هذا الحديث هذا منسوخ رسول الله عن زيارة القبور كان هذا أولا لما أذل الجميع ثم نسخ زيارة الرسالة وبقت زيارة الرجال كان أول النبي نهى الجميع عن الزيارة ثم رخص الجميع ثم خص النساء بالمنع صلى الله عليه وسلم.
الدليل على النسخ عفى الله
عنه كنت لا يجوز هذا القول فزوروها هذا النسخ العام. نعم
نعم نعم نعم
نعم نعم نعم فزوروها ثم جاءت عن الزائرات وزائرة القبور فعلم استثناءهم وأنهم غير داخلين في الرخصة أو دخلوا ثم منعوا من ذلك حد عاش هذا. نعم
لكن ما هو معروف التاريخ عفى الله
عنه ما هو معروف لكن لما نعنى زائرات الأمور بين العلم الخاص يبدع العام مطلقة. نعم
عائشة رضي الله عنها زارت أخاها
قال لو شهدت كما زرت هذا من اجتهادها. نعم ولا يعرف أن الإنسان كنا إجراء القوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل منعهن من الزيارة، قالت المعاذ كنا نهينا عن اتباع الجنائز.
احتج ان هذه قالت نهينا عن اتباع الجنائز، ما قالت نهينا عن الزيارة.
اتباع الجنائز إذا كان اتباع الجنائز مع أيضا شأنه خير الزيارة، من بعد أولى تسيع الجنائز إذا فيه من العون الميت والجمر من مصيبته ومشاركته في المصيبة ومع ذلك تمنع، فكيف بالزيارة التي نزلها مبرر حق الأعلام؟ ثم صريح اللعن يكفي،
ما هي عن كثرة الزيارة الزوارات
ليس بالله جاءت الرواية بهذا وهذا زائرات نعم
عن العلة الذي منعنا
لأنهن فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فروهن قليل
ويقوم مسلم فلم يعدم علينا
ما تركت بعده إذا ضر على الرجال لأن النساء يصلي عليهم
فلم يعدم علينا
هذا في اتباع الجنائز هذا على فهمها الله ثابت أقول الله ثابت نعم
وأما وصول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها
افتلتت
نفسها
ما علق عندك ولا حديث عائشة
الأول قال صحيح وهو مخرج أيضا في
صعيب
حديث عائشة قريب
كيف أقول
هو اللي أخرجه مسلم والنسائي وأحمد
بس كنت كافر
ما ورد اللعن عليه هل ينسخ
لا خبر إذا على محكم لا شيء بعد هذا يكون النسخ
هذا يدل على أنه متأخر
هذا من أدلة
الجمهور يقول متقدم اللعن متقدم يعني
ما أعرف الجمهور في هذا الشيء ما أعرف الجمهور في هذا الشيء
قل إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها وأمثال ذلك كثيرة في السنة وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها
بارك شرق الله مصلي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما وصول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأما وصول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها وأمثال ذلك كثيرة في السنة
هذا محل إجماع بين أهل العلم الصدقة الموفاء والمدفاع والموتاء كالأحياء والمغنى عليه كذبوا على
وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وله نظائر في الصحيح. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح
سلف العلماء في حلال الأحد صام عن كل شيء أو يختص بالنذر على أقوال، والأشهر عند العلماء أنه صام عنه النذر فقط، والمعروف من الحلال إلى أيضا. والصواب أنه يصام عنه كل شيء، النذر ورمضان وكفارات لعم الحديث. لأن الرسول قال: من صام من مات وعليه صيام، ذكر في سياق الشرط صام عنه ولي، ولم يخصص نقى صيام نذر، ولم يقل لا تصوم عنه إلا النذر فأطلق. والعموم حجة حتى يأتي المخصص. وسئل غير مرة عن من عليه الصيام، أخر من قال صام من مات عليه صوم شهرين، وأخر قال من مات عليه صوم شهرين، وأخر قال ماتت عليها كذا، هذا صوموا عنها، قال صوموا عنها. هذا لو كان على أمكتين متقابلة قل الله الله حق الله، ولم يقل ما صوم ما هو الصوم أو نذر أو كفارة أو كذا. فلما لم يفصل وأطلق الجواب دل على أن الحكم عام. وفي مسند أحمد بن سعيد زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، قال: أصوم عنها، قال: أصوم عن أمي. قال: رأيت لو كان أمي ليكون في قريته، قل الله الله حق الله. صرحت في الرواية بأنها أمها عليها صوم رمضان. المقصود هذا هو الصواب كما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في حكم إلى الله والرسول. قال سبحانه: واختلفتم في حكمه إلى الله. هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله
أكبر. وهذا كله إذا كان غير معلوم. أما المعلوم فلا شيء عليه، لما في مرض لا شيء عليه، غير معلوم. نعم.
ما ورد في بعض الألفاظ أنهم يقطع عليها صوم نذر. أقول ما ورد في بعض الألفاظ.
بلا في بعضها صوم لكن ما يخصص واقع واقع ما تخصص
قضية ثانية.
نعم.
احتجاج بعض العلماء في هذا اللفظ.
لا صيام فاسد أبو احتجاج فاسد لأن وقوع حادثة ما تخصص البقية. نعم. إلا لو قال صوم رمضان قال صوم كفارة ما يخص البقية لأن الرسول مشرع. لو كان هناك فرق كان كذا وفهم كذا ودعوا كذا. نعم.
نداء صوم تطوع
ما لها صوت. لا وعلى صوم الواجب. نعم.
وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. ونظائره أيضا كثيرة، وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين على الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس. فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحها أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية. وقد نص الشارع على وصول
بالنية.
وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان، أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أسباب من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المسلمين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. الثاني وهو أقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين فرق ما لا يخفى. فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، أما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. قوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان مقتضيتان عدل الرب تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه، وإنما أخبر فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت.
هو رد الشريك لجهالة أبي يوسف عن البدعة، بدعة في اللفظ يعني، وعن اجتهاد ما خرج
منها. كان شريك شريك على البدعة.
نعم.
كان شريك شريك على البدعة ولا من زعم عن الصلاة من البدعة. كان شريك على البدعة. وهم يشبه قولهم هو في اللفظ. إنهم خرجوا على من الإيمان وهم يجيبون الصلوات والصلاة والصيام والحج، والظاهر أنهم يرون أن من ترك ذلك وتوعد بالنار والعذاب هذا لا يسمونه يسمونها إيمانا، وهذا الحقيقة يعني مثل ما قال شيخ الطحاوي يشبه العقول اللفظ.
حديث
الأنا
قبل عليه في
ما زالت عسل هو برزت بالركة وأظنه لا عسل أظنه لا عسل لكن ما زالت أظنه لا عسل.
نعم
نعم
نعم الآن بررت عليه بالجل قطعة من حديث أخرجه أحمد والطيالسي والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا خطي ثم قال لعل على صاحبكم دينا قالوا نعم ديناران فتخلف فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما علي وفي مالك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما فعل الديناران حتى كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جدة وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأورده الهيثمي في المجمع ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده.
طيب
وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. رواه أبو داود رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحديث الكبشين صحيح لشواهده انظر المجمع ومن شواهده الذي بعده.
قال أخرجه أحمد وأبو داود في الأضاحي باب في الشاة يضحى بها عن جماعة والترمذي من طريق المطلب عن عبد الله بن جابر ورجاله ثقات إلا أن المطلب مدلس ولم يصدق بالسماع من جابر لكن يشهد له
الحديث عن المطلب بن عبد الله عن جابر
نعم من طريق المطلب عن عبد الله بن جابر
لا المطلب بن عبد الله عن جابر غلط صلح المطلب بن عبد الله عن جابر المطلب عبد الله بن حنفق
إلا أن المطلب مدلس ولم يصرح بالسماع من جابر لكن يشهد له الحديث الآتي وغيره انظر مجمع الزوائد
وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد. الحديث الأول قال حسن وهو في المسند صفحة كذا. أما الذي يليه اللهم هذا عن محمد وآل محمد فقال ضعيف الإسناد في أبو صالح الفوزي قال في التقريب لين الحديث وأما الحاكم فقال في هذا الحديث صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي. قال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه انتهى.
يقول أخرجه أحمد من حديث علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين يعني لحين فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم إن هذا عن أمتي جميعا ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه
ويقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعزم وسنده الحسن. وقد وهم الشيخ ناصر الدين الألباني فجعل الحديث حديثين فعد الأول إلى المسند وضعف الثاني متوهما أن في سنده أبو صالح الفوزي مع أن الحديث الذي فيه أبو صالح الفوزي هو من لا يدعو الله يغضب عليه المخرج المستدرك لا علاقة له بما هنا أصلا وسيرد فيما بعد. انتهى.
سبحان الله سبحان من لا يهم ولا يمسك ولا يغضب. أحسن تعلق بهذا هو أن تعلق بهم فأين تنس.
والقربة بالأرض في الأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغيره وكذلك عبادة الحج بدنية.
محاولة الشارع يعني وصول جميع القرب كما قال الجمهور فيها نظر. الجمهور يرى جميع القرب تصل من الميت والخيط وبها وقاسوا ما لم يرد على ما ورد قاسوا ما لم يرد الصلاة والقراءة على ما ورد. وجواب من فرق أن هذه الأمور توقيفية عبادات فلا ينبغي أن يقاس فيها ما لم يرد على ما ورد بل يقتصر على واحد. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرع لنا أن نصلي على الأموات أو أن نصوم عنهم صوم تطوع أو نقرأ عنهم إنما ورد صوم عن من على الصيام وجاء النذر وصوم رمضان إذا مات وقد فرط كفارات ولا يقاس هذا على هذا. والصدقة أمر المال أجمع عليها المسلمون فالأولى والأحوط هو الاقتصار على الوعد ولا الزيادة. نعم. ولما حدث ابن المبارك قال الرجل إن فلان روى عن سنه قال ان ربي والديه يصلي له ومع صلاته ويصوم له ومع صومه. قال عمن؟ قال عن فلان. قال ثقه. قال عمن؟ قال عن فلان. قال ثقه. قال عمن؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بين فلان والنبي مسافات تنقطع في اعناق الابل. ها كل من ادعى في سلم له الدعوة اوسع من الدليل. فالأولى والأفضل والأحوط المؤمن والأظهر في الأدلة هو الاقتصار على الوالد فقط غير زيادة. فلا يقاس على الوالد صوم التطوع ولا يقاس على الوالد الصلاة عن الميت ولا قراءة عنه لأن هذا لم يرد. فالأحوط المؤمن الوقوف عما لم يرد وإن كان الجمهور قال بالجواز فالأحوط هو الوقوف مع الأدلة فقط وأن تعتبر توقيفية. هذا هو الأولى والأحوطان
الله فالإنابة في حج التطوع استمرار بس إذا مستمر
لا أنا جاء في إطلاع ما جاء في صوم الكريم إطلاع حديث حج التعلف وإلا لا فجاء أنه يكون حج عشر وقت
بالنسبة للحي
ولا يستخصيه. نعم
حي
هلا صواب أن يكون عاش يكفي خلاف لأن هذا الصواب. نعم
يقول
مثلا لا يريد أن يحوش يقول أنه مؤسر
كل سنة
يريد أن يحوش
اكتبع من الأخوان بأنه له ذلك باستمرار
وما أكله هو.
وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن بل بدني محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وانظر إلى فروض الكفايات كيف فرض قام فيها البعض عن الباقين ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف
ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه، والاستجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يقتدي من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصي
بالاختيار.
نعم
بالاختيار كان في جانب نعم.
لو أوصى وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيئا من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه بمعنى الأجرة انتهى.
ولأن بدعة أيضا أخبر قول بدعة الوصية باطلة لأمرين، لأن استئجار على الكتاب ممنوع ولأن قراءة القبور ممنوعة.
وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن، وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي ذل أمته على كل خير وأرشدهم إليه.
هذا من نعم الله عليه كل مثل أجود أمته، كل عمل صالح قد هو أفراد أمته فله مثل أجوده، بقوله صلى الله من دل على خير فله فأجر ثابت. أما أن يثوب عن قراءة وصلاة فلم يرد، الصحابة أعلم الناس بهذا وأفهمهم وأثروا حبا للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا له الأسوة فلا يشرع. نعم
يجب
الجانب الفلوس والآن
حتى في
اليابنة
يجب
أو يقرأ
القرآن
التنبيهي واحد فاتحة الظاهر هذا هذا لأن الغرب اليوم المصر والسودان وأشباههم عندهم جهل بهذا فعلموا لا أهلاً ما يعرفوا هذا اختلطوا بغيره وقع هذا الشيء.
قالوا يعني في الجيمية في الفتاوى وفي كتاب الروح لابن القيم
هذا أي هذا الأهلاء القرى سمع الجمهور مصاب أن عدم الشرعية.
ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح،
عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه، ولكن ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه.
هذا ليس بدليل، لأن الصواب أن الميت لا يسمع إلا ما جاء في النص، الأصل لا يسمع، هذا هو الأصل. قد انقطعت حواسه وانتهى أمره وانقطع عمل، هذا هو الأصل. قال تعالى إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسلم في القبور، فالأصل لا يسمع إلا ما أخبر الله به أن يسمع، كسؤال المنكر ونكير وقرع نعاله إذا ولوا بعد دفنه، وأما أن يسمع سوى ذلك فلا أكثر إلا دليل، فالأصل عدم. ولهذا لا تسمع القراءة عند القبر ولو فرض أنه يسمع، لكن الصواب أنه لا يسمع شيئا من ذلك. القراءة عند القبور وسيلة للشق، وسيلة للدعاء والاستغاثة وغير ذلك، فلا تسرع، لأن السلف لم يفعلوها، ولأن تسير القبور بعبادة أصل خلاف، ولأن هذا وسيلة للشرك بها والتعلق بها والتوقف بها والدعاء عندها والصلاة عندها غير معناه.
لأن أصلها في خلاف؟
نعم،
لأن أصلها في خلاف؟
سماع،
ولأن أصلها في خلاف؟
يصل.
ومن الأشياء من الموانع عن أصلها في خلاف الكتب
هو خلاف السمع، صواب أنه لا يسمع إلا ما جاء به النص فقط، أن هذا توقيف لا يبقى أن يسمع كذا وكذا إلا ما جاء به النص،
لأن قوله ولا شك في سماعه ومحل
هذا غلط. هذا
لكن قوله الرسول لما قال أصحابه ما أنتم لأسمع لما أقول منهم فيه،
في هذا موالفة خالص يخص عليه أهل القليل سمع قراءة لأهله وسمع سؤال منكر ونكير، ما ورد فقط لا يزال عليه، لأن الله قال ما أنت لأسمع في قبور إنك لا تسمع الموتى، هذا خاص من ذلك.
وطبعا ما يهدى الميت من الصدقات من الدعاء يقول بأن هذا جائز وليس بالمشروع، ما ليس مستحبا ولا سند من قال هذا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به ولكنه رخص فيه.
صوم عن المشروع، الحج عن المشروع، الدعاء عن المشروع، الصدقة عن المشروع، هذا لا إشكال.
الأضحية عن الميت والدعاء
والصدقة من باب الصدقة، الدعاء كذلك، لأنه مشروع أهداء القرآن أو الصلاة لغاية النص.
يفرق بين الواجب المستحب وبين الجائز، يقول هذا جائز لأن الرسول رخص فيه. وليس فيه.
هذا مكيف.
طواف يا شيخ،
طواف وإهداء
الميت.
من الصلاة؟
أهو
مشروع. إذا صلى حج على ما جرى عليه لا بأس.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم معركة بدر، قال أهل القلب أنهم
الرسول
عن معركة بدر
هذا خاص به. كذلك لازم إنه لا يسمع قراءة لعالم، وش توقيفه؟ يثبت ما ورد يتفاهم. نعم.
رسالة الألوسي بحق السادات.
نعم.
طلعت عليها شوي.
نعم.
رسالة الألوسي اسم الأموات.
نعم. في رسالة القرآن مع الإخوان محمد شفيع مفتي باكستان جاء فيها كلام العلماء وبين عدم السماع لم يجع بها النص. في كلام غيره اليوم، هذا هو الاصل.
الانسان
الانسي الشيخ في حرف السادات حتى ولو فرض ان يسمعوا ما جاز لهم ان يفعل شيء ما شرع الله، حتى لو فرض ان يسمعوا ما جاز لهم ان عند قبول القراءه او نقرا لحد عند قبول انقطعت اعمالهم، هذا انقطع من الوقت.
ولا شك في سماعه ولا
كلامه
ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته بر ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال، هل تكره أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده، فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة،
والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية، استدل بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد، أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأت به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين.
المقصود لو صح عن عمر فلا حجة فيه، لأن عمر له اجتهادات لا يتابع عليها، وإن بخلاف ذلك وقول الصحابي إذا كان ظاهر السنة وعمل الكبار لا يتابع عليه، مثل غسل عينيه متبع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في مثل هذا هو على أنه أمر بقراءة على قبر عند الدفن إن صح عنه، هذا شيء لا يتابع عليه ما فعله الخلفاء الراشدون ولا كبار الصحابة غيره، ولأنه وسيلة إلى تناوب الناس القبور وقراءة القراءة عندها ثم التعبد عندها والصلاة عندها تقال فتنة. نعم هذا لو صح.
السلام عليك يا شيخ، ما جاء عن بعض الصحابة أنه قال إذا دفنتموني فاجلسوا عند قبري قدر نحر قدر نحر
الجزاء؟ هذا عمر بن
العاص استأنس بكم.
لا هو مسلم صحيح، هذا عمر بن العاص
ما يسمع.
لا هذا ليس بقرار، عدم العجلة والانصراف الدعاء له
قل حتى استأنس بكم، يعني كأنه يحس بهم ما يسمع.
هذا جهاد لا يرجو هذا الكلام عام.
إذا سمع كان ما ورد بالنسبة إلى إهداء فرض يكتفى به، يعني ليس ما لا يقال لا فيه
هذا هو
بدنية
ولا يقال يكتفى به ولا يقال سواء. سنة بعد الدفن بعد الزيارة. نعم
قوله والله تعالى يستجيب الدعوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم قال صحيح ما هو مخرج في المشكاة رقم كذا. نعم
رواه ابن ماجه ورواه أيضا الإمام أحمد بن مسند ذكر أرقام، وكذلك رواه الترمذي، وكذلك رواه البزار كما ذكر ابن كثير في التفسير. واللفظ الذي هنا هو لفظ الترمذي والبزار.
يقول: أخرجه ابن ماجه في أول الدعاء بلفظ: من لم يدع الله سبحانه غضب عليه.
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ من لم يسأل الله غضب عليه، وأخرجه أحمد بلفظ من لا يسأله يغضب عليه، وهو في المستدرك بلفظ من لا يدعو الله يغضب عليه، كلهم من رواية أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة. وأبو صالح الخوزي ضعفه ابن معين وقال أبو زرعة لا بأس به، وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد صححه الحاكم وأقره الذهبي، وقد ظن الحافظ بن كثير أن أبا صالح هذا هو التمام، فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه. قال الحافظ في الفتح وليس كمثله.